راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مرحبا وأهلا وسهلا بطلاب العلم في أكاديمية زاد في مستواها الثاني. نحن وإياكم يا طلاب العلم في المستوى الثالث، وكنا قد ذكرنا أحكام الصيام والزكاة وشرعنا في أحكام فريضة الحج. كنا فيما تقدم من الحلقات قد تكلمنا عن مواقيت الحج وعن حكم الحج وعن فرضيته ومتى فرضت هذه الشعيرة، واليوم إن شاء الله نتم الحديث في هذا المجلس وهذا اللقاء، وهو اللقاء 19. نتحدث وإياكم فيه عن جملة من مسائل أحكام المواقيت، وكذلك عن بعض التتمات في أركان الحج. يا طلاب العلم، يا من ترغبون في معرفة أحكام الحج، كنت قد ذكرت لكم في اللقاء السابق وعلمتم أنتم أن المواقيت هي خمسة، وقتها النبي صلى الله عليه وسلم في قول، وفي قول آخر أنه عليه الصلاة والسلام عين أربعة منها، وإنما كان تقيت الخامس من أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عرق العراقي يلملم اليمني، وبذو الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. عرق العراق هذا الذي قيل أنه وقته عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، وجاء عند النسائي أن الذي وقته هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بقية المواقيت وإذا الحليفة والجحفة وقرن المنازل وكذلك يلملم، هذه وقتها النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء حديث جابر رضي الله عنه وكلام من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. هذه المواقيت قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ومن هنا استنبط العلماء رحمهم الله جملة من المسائل. فالمسألة الأولى قالوا بأن هذه المواقيت المحددة هي لأهلها، هذا هو الأصل، ومع ذلك هي لمن أتى مع الطريق الذي يمر بها ولو لم يكن من أهلها. فلو كنت أنت مثلا من أهل الشام، فميقاتك أيها الشامي هو الجحفة إذا مررت بهذا الطريق، لكن هب أن هذا الشامي جاء عن طريق البري أو عن طريق الطيران وأتى إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبدأ بزيارة المسجد النبوي، ثم إنه أراد بعد خروجه من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتجه إلى مكة معتمرا، فإنه لن يمر مع طريق أهل الشام وأن يمر بميقات أهل الشام وهو الجحفة، بل سيخرج من طريق آخر يخرج معه، سيمر بذي الحليفة وميقات أهل المدينة. هنا يرد سؤال عند هذا الرجل، يقول: هل أنا أحرم من ذي الحليفة أم أن هذا الميقات ليس ميقاتا لي؟ وقل مثل هذا في شأن رجل مثلا ميقاته ذي الحليفة من أهل المدينة، ثم إنه أراد نزهة إلى جنوب المملكة مثلا، وذهب إلى أبها أو إلى الطائف، وأراد بعد ذلك أن ينزل من هذه المدينة التي اصطاف فيها والتي بقي فيها لأيام وليال، أراد العمرة بعد خروجه من تلك المدينة، هل له أن يحرم من الميقات الذي يمر به بعد خروجه من تلك المدينة؟ فإذا أتى عن طريق السيل يحرم من قرن المنازل، وإذا أتى من طريق الهدى يحرم من وادي محرم وهو المحاذي لميقات قرن المنازل. كل هؤلاء يحرمون من الميقات الذي يمرون به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج أو العمرة. فالشامي الذي نزل في المدينة يحرم من ذي الحليفة، والمدني الذي ذهب إلى مدينة أخرى، ذهب إلى ينبع مثلا ثم إنه سيمر إلى مكة، يحرم من الجحفة لأن سفره الأول ليس سفرا متمحضا للعمرة، إنما كان سفرا لأمر آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد ذهب إلى مكة ومعه أصحابه وأخذوا وأحرموا من الميقات، وأخذ أبو قتادة رضي الله عنه طريق الساحل ولم يحرم من الميقات، والتقى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الطريق. فلما كانوا في طريقهم إذ بهم يرون حمارا وحشيا، وهذا من الصيد الذي يجوز أكله، فتضاحك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لأنهم لم يستطيعوا أن يتحدثوا وأن يتكلموا مع أبي قتادة وأن يخبروه بأنهم قد مروا في طريقهم على حمار وحشي صيد، لأنه من الصيد، والمحرم يحرم عليه كما سيأتينا إن شاء الله أن يصيد صيدا أو أن يدل أو يساعد ويعين على صيد. فلما تضاحكوا نظر أبو قتادة رضي الله عنه إلى الصيد فسقط منه سهم، فأراد منهم أن يعينوه فرفضوا لأنهم محرمون. فلما اصطاده أكل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم منه لأنهم لم يعينوه على ذلك بشيء وكان حلالا. وقد أخر رضي الله عنه وأرضاه الإحرام إلى أن مر بالجحفة لأنه سلك طريق الساحل. من هنا أخذ العلماء رحمهم الله بأن من سافر إلى بلد وسيمر ميقات تلك البلدة، فقال جملة من العلماء بأنه يحرم ميقاتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج أو العمرة. وأتم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله حتى أهل مكة يهلون من مكة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة كما في الصحيحين. وعليه فمن كان دون المواقيت فإنه يهل بالحج والعمرة من مكانه. فأهل جدة مثلا هؤلاء بين المواقيت وبين مكة فيحرمون من بيوتهم، وكذلك من كان في حدة أو في بحرة فإن هؤلاء هم بين المواقيت وبين الحرم فيهلون ويحرمون من أماكنهم. وأهل مكة قال عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة يهلون من مكة. وهذا الحكم قال علماء رحمهم الله بأنه للمكي خاص بالحج، أما في العمرة فإن المكي إذا أراد العمرة يجب عليه أن يخرج إلى الحل. لماذا فرق العلماء رحمهم الله بين الحج والعمرة للمكي مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى أهل مكة من مكة؟ فرقوا بدليل وتعليل. أما الدليل فإن عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تعتمر وكانت في مكة بعد حجها أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج إلى الحل، فخرج بها عبد الرحمن أخوها رضي الله عنهم جميعا إلى التنعيم فأحرمت منه. وعلمنا من ذلك أن المكية إذا أراد الإحرام بالعمرة فإنه يذهب إلى الحل. والتعليل لأن المشروع للمسلم أن يجمع بين الحل والحرم في نسكه، فالمكي في عمرته لن يأتي حلا، ولذا شرع له أن يحرم من أدنى الحل أي من الحل القريب، ليس ضرورة أن يذهب إلى التنعيم، ربما كان من عرفات، ولذلك قالوا يجمع بين الحل والحرم فيحرم من أدنى الحل يجمع بينهما. أما الحج فإنه سيمر بالحل قطعا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وثمة مسائل أخرى تتعلق بالمواقيت نتمها إن شاء الله أيها الإخوة بعد الفاصل، ففاصل يسير نتم به هذه المسائل، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
روي أن مسروقا ادان دينا ثقيلا وكان على أخيه خيثمة دين، فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم، وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم. إنه الإيثار أعلى منازل الكرم والسخاء وأسمى مراتب البذل والعطاء، خلق يبعث على المودة والرحمة ويدل على الصفاء والنقاء. امتدح الله به أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من الأنصار فقال:
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
وللإيثار فوائد عظيمة وثمار جليلة، منها انتشار التعاون والتعاضد بين المسلمين، جلب البركة ونماء الخير وتحقيق الكفاية المادية في المجتمع، كمال الإيمان وحسن الإسلام، الوصول إلى محبة الله ورضوانه، حصول الألفة والمحبة بين الناس، البعد عن صفات الشح والأثرة. من علامات الرحمة التي توجب لصاحبها الجنة ويعتق بها من النار، فهنيئا لمن تزين بهذا الخلق الكريم وأصبح ممن قال الله فيهم:
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا في دينه وأن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، إن الفقه أمر يتعلق بالفهم، ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يفهم مسائله وأن يعرف وجه الاستدلال الذي استدل به العلماء على هذه المسائل. سأذكر لكم هنا مسألة فيها استدلال دقيق ينبغي أن يعتني به طالب العلم. إذا مر المرء ميقات من المواقيت ولم يحرم من الميقات، فمثلا هذا الرجل من أهل الشام مر بالجحفة وذهب وتجاوز الميقات ونسي حتى ذكر وهو قريب من مكة، فهل يرجع إلى الميقات أم أنه يحرم من مكانه؟ وإذا أحرم مكانه ولم يرجع إلى الميقات، هل هو آثم؟ وإذا كان آثما أو غير آثم، هل عليه شيء يكفر به يجبر به هذا النقص الذي حصل وهو أنه ترك الإحرام من الميقات؟ هذه مسائل مهمة جدا تتعلق في من تجاوز الميقات. دعونا نتفق على شيء والإخوة، وهو محل وفاق واتفاق، أنه يجب على كل مسلم أراد الحج والعمرة ومر ميقاته مريدا للنسك قاصدا لبيت الله الحرام أن يحرم من الميقات، وهذا محل اتفاق. وإذا جاوز الميقات متعمدا من غير عذر فأيضا محل اتفاق أنه آثم مرتكب، أنه آثم مرتكب لذنب وجرم ينبغي عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. لكن هذا الرجل إذا تجاوز الميقات عمدا فهو آثم، سهوا لا يأثم، لكن ما الواجب عليه إذا علم أنه متجاوز الميقات، سواء كان ذلك على وجه العمد أو على وجه النسيان أم على وجه النسيان؟ قالوا: إذا كان المرء قد تجاوز الميقات الواجب عليه أن يرجع إلى الميقات، هذا هو الأصل. فلو سألك سائل وقال بأنه تجاوز ميقاته وهو الجحفة، فتجاوز الجحفة ثم ذكر عند وصوله إلى التنعيم لما رأى الناس بإحرامهم تذكر أنه لم يهل بحجه، ما الحكم؟ تقول له: يا عبد الله، يجب عليك أن تعود إلى الميقات وأن تحرم من الجحفة. فيجب على هذا الرجل أن يرجع الميقات وأن يحرم من الجحفة. فإذا عاد إلى الجحفة وأهل منها وأحرم منها فلا شيء عليه. وإذا كان كذلك متعمدا ثم وعظه واعظ أو هو جاءه واعظ الإيمان في قلبه ورجع الميقات فإن ذلك أيضا لا شيء عليه. الإشكال فيما لو أنه أهل بعد تجاوز الميقات، فهل ينفعه الرجوع؟ الصواب أن الرجوع لا ينفعه، لأنه أهل وعقد النسك بعد أن تجاوز الميقات، وعليه لا فائدة من الرجوع. فإن كان عامدا فعليه التوبة، وإن كان غير متعمد فإنه لا إثم عليه. لكنهما جميعا المتعمد والناسي إذا تجاوز الميقات وأحرم بعدما تجاوزه فإن الاثنين يجب عليهما كفارة فدية، هذه الفدية تجب عليهما لتجبر هذا النقص وهذا الخلل الذي حصل وهو تجاوز هذا الميقات. وسأنبه لدليل استنبط منه ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحكم، وهو وجوب الدم، وهو وجوب الدم على من ترك شيئا من نسكه، بالأخص فيما يتعلق بالمواقيت. تعلمون أو كما سنعلم إن شاء الله بعد قليل في هذه الحلقة أن أنواع النسك تنقسم إلى ثلاثة أنواع: إفراد وتمتع وقران. عندنا التمتع كيف يكون؟ المتمتع يأتي بعمرة ثم يأتي بحج في نفس السفرة، يسافر مثلا من المدينة ويحرم من ذي الحليفة ويعتمر، ثم يمكث في مكة، فإذا جاء وقت الحج أهل بالحج من مكانه في مكة وحج، ولم يلزمه الرجوع إلى الميقات وهو ذي الحليفة، مع أن الأصل أن من أراد نسكا أن يحرم من الميقات. لذلك قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. طيب، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي هذا الدم يجب على المتمتع، إلا أنه لا يجب على ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني ذلك على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فقال العلماء رحمهم الله بأن من كان من أهل المسجد الحرام لا دم عليه. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: إنما وجب الدم على المتمتع لأنه أهل بنسكين بسفر واحد وكان منبغيا عليه أن يحرم الميقات. أما المكي فإنه أهل بالحج والعمرة ميقاته، ولذلك لم يجب الدم على المكي، إنما وجب الدم على المتمتع الذي جاء خارجا من مكة. من هذا قال ابن عباس رضي الله عنه: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. وعليه قال العلماء رحمهم الله بأن من تجاوز الميقات وأحرم بعد ما بعد أن تجاوزه فإن عليه دما، هذا الدم يكون دما فدية لترك هذا الإحرام الواجب من الميقات. هذا من مسائل المواقيت. أيضا من جملة مسائل المواقيت أنه ينبغي على المسلم أن يعتني وأن يحتاط للإحرام من الميقات. فإذا كان في الطائرة مثلا فإن الغالب أن الطائرة إذا أقلعت ربما ينبه على المرور بالميقات في زمن وجيز، فلو أن المرء لم ينتبه ربما لا يدرك هذا الإحرام. وعليه ينبغي لمن كان في الطائرة أن يحتاط وأن يكون متهيئا بلبس الإزار والرداء حتى يحرم وحين وصوله ومحاذاته الميقات، وكذلك عليه أن يكون محتاطا في تنبيه من كان في الطائرة من ملاحيها ومن قائدها أن ينبهوهم إذا حاذوا الميقات، فإن كان لا يعلم أو أن الخطوط التي هو قد حملته إلى مكة لا تنبه على مكان الميقات ينبغي له أن يحتاط وأن يحرم في حال يتيقن بها أنه قد أحرم وأهل قبل المواقيت حتى لا يقع منه حرج. كل هذه المسائل والإخوة وهذه الأحكام هي في حق من أراد الحج أو العمرة، أما من كان قادما إلى مكة لا يريد حجا ولا عمرة فإن الله تعالى لم يكلفه بالإحرام من الميقات، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن لم يكن مريدا للحج أو العمرة فإنه لا يجب عليه أن يهل من المواقيت، وإن نبيكم عليه الصلاة والسلام قد دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه صلى الله عليه وسلم المغفر، أي أنه كان مغطيا لرأسه ولم يكن محرما عليه الصلاة والسلام، وهو خير أسوة. من هنا كان الصواب من أقوال أهل العلم أن الإحرام إنما يجب على من أراد الحج والعمرة، أما من كان داخلا إلى مكة لعمل أو لتجارة أو لزيارة قريب فإن الإحرام لا يجب عليه، ولا شك أنه لو أحرم فإن ذلك خير له، لأن هذه العمرة من خير الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل. هذه جملة أحكام المواقيت، ننتقل بعدها إن شاء الله إلى أنواع النسك، ولكن هذا الانتقال يكون بعد الفاصل، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أنيق المنظر، طيب المخبر، مجالسته أنفع مجالسة، ومؤانسته أمتع مؤانسة، إنه الكتاب، من خلاله نجالس العلماء والصالحين. قيل لابن المبارك: ألا تجلس معنا؟ قال: ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين، يعني قراءة سيرهم. وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة. قال ابن الجوزي: ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أرى فكأني وقعت على كنز، ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر. وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الأساسية في شتى العلوم، ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير، وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح، وفي الحديث الكتب الستة مع أهم شروحها، وهكذا بقية العلوم. وقبل الشراء استشر أهل الخبرة ليدلوك على أهم الكتب وأفضل الطبعات، لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالألباني وبكر أبي زيد. احرص على التنويع في شراء الكتب، ولا تقتصر على فن واحد أو فنين، واعتني بكتب النوازل الفقهية والعقدية، ولا تبخل بإعارة الكتاب، وحافظ عليه إن استعرته، ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب. وصدق من قال: تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد وعدناكم أن نتحدث عن أنواع النسك. هذه الشريعة من سماتها البارزة الظاهرة أنها شريعة سمحة، ولذلك جاءت بالساعة ولم تأتي بالضيق، فنجد أن أنواع العبادات متعددة، وأبواب الجنة 8، فهذا يدخل من باب الريان، وهذا يدخل من باب الجهاد، وهذا يدخل من باب الصلاة، وهذا يدخل من باب الصدقة، ولم تكن الجنة من طريق واحد وباب واحد. نعم، لا طريق للجنة إلا من هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وهدي محمد صلى الله عليه وسلم جاء لنا بالسعة ولم يأتنا بالضيق، فجاءتنا عبادات متنوعة. ولذلك رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دلني على عمل يقربني الجنة. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وآخر يقول له: عليك بالصوم. وثالث يقول له: لا تغضب، كما قال: أوصني. كل ذلك مراعاة لحال الناس، ولبيان أن طريق الجنة لا يكون من عمل واحد وإنما من عدة أعمال، فالموفق من وفقه الله جل وعلا لهذه الأعمال الصالحة. أنواع النسك في الحج جاءت متعددة، ولم يأتي الحج على ضرب واحد، ذلك أن الحج من العبادات الشاقة، فالحج من العبادات الشاقة التي هي فيها مشقة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لما سئل: هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالمرأة تجاهد في حجها لأنه معاناة ومشقة شديدة. هذه الأنواع في النسك جاءت على التخفيف، فامرؤ يناسبه هذا النسك، وامرؤ لا يطيق هذا يطيق ذاك، فجاء التخفيف بهذا التنويع: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكل هذه الأنواع التي جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام كلها جائزة، وبكلها أحرم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا المهل بحج، ومنا المهل بحج وعمرة، ومنا المهل بعمرة فلم يعب أحد على أحد. وكذلك قال أنس رضي الله عنه: فليس القارن بعائب على متمتع، والمتمتع بعائب على مفرد. كل ذلك من الأنساك السائغة التي أهل بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا في هذا اللقاء مسألتان: المسألة الأولى: ما كيفية هذه الأنساك، أو ما صفة الإحرام بهذه الأنساك؟ ومسألة الثانية: ما أفضل هذه الثلاثة؟ أما الأمر الأول فما هي كيفية التمتع، وما هو الإهلال بالإفراد، وما هو الإهلال بالقران؟ أما الإهلال بالإفراد فهو أن يهل المرء بالحج فقط، يقول: لبيك اللهم حجا، هذا فقط لا غير، يقول: لبيك اللهم حجا. وهذا إذا أتى إلى مكة يطوف طواف القدوم، وكما سيأتي حكمه إن شاء الله بأنه من السنن، ثم يسعى سعي الحج. ولهذا الرجل أن يؤخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الإفاضة في يوم العيد. هذا النسك سمي إفرادا لأن هذا المحرم أفرد نسكه للحج فقط، ولم يجمع معه نسكا آخر. ربما يهل المرء بالقران ويعمل ذات الأعمال التي يعملها المفرد، لكنه يهل قارنا فينوي حجا وعمرة، فيقول: لبيك اللهم عمرة وحجا، أو يقول: لبيك اللهم حجا وعمرة. إذا قال لبيك اللهم حجا وعمرة وعمرة وحجا، كل ذلك سائغ. إذا أهل بهما فإنه يفعل أفعال وأعمال المفرد. إذا أتى مكة طاف طواف القدوم، ثم سعى سعي الحج، وإن شاء أخر سعيه إلى ما بعد طواف الإفاضة في يوم العيد. إذا فعل هذا وطاف في يوم العيد وسعى سعي الحج، فإنه يكون قارنا جمع العمرة والحج. يقول قائل: ما الفرق بينه وبين المفرد؟ نقول: الفرق من جهتين. الأول من حيث النية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الثاني أن القارن عليه دم القران كما سيأتي إن شاء الله عليه هدي. أما المتمتع فإن المتمتع يهل بالعمرة فقط في أول الأمر فيقول لبيك اللهم عمرة، لكنه يهل بها في أشهر الحج وهي كما تقدم معنا شوال وذو القعدة وذو الحجة، فيحرم بشوال أو ذو القعدة أو أول ذو الحجة، فإذا فرغ من عمرته في ذلك العام أتى بالحج من عامه نفسه فيحج في عامه ذلك، ويكون بذلك قد جمع بين الحج والعمرة، لكن العمرة منفردة والحج منفردا، فبعد أن يطوف ويسعى يقول لبيك اللهم عمرة فيطوف طواف العمرة. أما المفرد والقارن فيطوفان طواف القدوم ويسعى سعي العمرة، أما المفرد والقارن فيسعيان سعي الحج، فيقول لبيك اللهم عمرة، فإذا سعى سعي العمرة قصر من رأسه أو حلق وأصبح حلالا. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة قال لبيك اللهم حجا وأحرم بالحاج. هذا التمتع هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصحابة أن يفعلوه، وقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. من هنا قال بعض العلماء بأن التمتع أفضل الأنساك. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه، ولا يتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الأكمل. ثانيا قالوا بأنه أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يفعلوا، فأمرهم أن يحلوا بعد سعيهم ليكونوا قد حلوا من عمرتهم ثم يأتوا بحجهم. وهذا النسك أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما القارن فالقارن هو أهل، قال لبيك اللهم حجة عمرة وحجة، أو أن يحرم بالعمرة يقول لبيك اللهم عمرة كالمتمتع، ثم قبل طوافها يقول يدخل عليها الحج كامرأة مثلا تنوي التمتع ثم تحيض، فلا يمكنها أن تأتي من عمرتها قبل ورود الحج فتدخل الحج على العمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج دخلت العمرة في الحج. فقال التمتع أفضل لأن فيه تأسم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه، ولأن فيه سعة، فالمرء بعد عمرته يتحلل ويرتاح ويلبس ما يشاء من اللباس ويتطيب، وفي اليوم الثامن يهل بنسكه الذي هو نسك الحج. هكذا قال حنابلة رحمهم الله. وقال بعض العلماء بل إن الإفراد أفضل، لأن أبا بكر وعمر قد أهل مفردين رضي الله عنهما وأرضاهما، فقالوا عليه فإن من أحرم مفردا فهو أفضل لأنه أتى بالنسك لوحده ويعتمر بسفرة مستقلة. وقال الحنفية رحمهم الله بل القران أفضل لأن الله تعالى اختاره للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه أقوال. وألف رجل كتابا في اختلاف العلماء وعرضه على عمر بن عبد العزيز رحمه الله أو على الإمام أحمد فسماه كتاب الاختلاف، فقال الإمام أحمد رحمه الله سمه كتاب السعة. وهذه الخلاف من سعة الله تعالى ورحمته على العباد. وسأذكر لكم ما القول الراجح من هذه الأقوال إن شاء الله، ولكن أترككم تفكرون فيه وتأملون هذه المسألة وتراجعون إلى بدء الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.